بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب الغيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بن ناصر السعدي رحمه الله في نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: كتاب الصيام. صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، وهو فرض على كل مكلف قادر. فمن كان مريضا لا يرجى زواله، أو كبيرا لا يستطيع الصيام بالكلية، أطعم عن كل يوم مسكينا. ومن كان مريضا يرجى زواله، أو مسافرا، فله الفطر في رمضان، ويقضي بعدده أياما أخر. ويجب الإمساك عن المفطرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك عن كل شيء، عن الكلام، سواء كان عن الكلام أو عن أكل أو عن شرب، كله يسمى في اللغة الإمساك. وأما شرعا فهو تطبيق تعبد الله عز وجل بترك جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره وجوب صوم رمضان، من أنكر وجوب صوم رمضان كفر، لأن هذا ركن أركان الإسلام ومبانيه العظام. والشروط التي إذا توفرت وجب على الشخص أن يصوم ما ذكر بقوله: وهو فرض على كل مكلف. التكليف يشمل البالغ العاقل، قادر، كلف قادر. أما العاجز عن الصيام فله حالتان: الحالة الأولى إن كان مريض المرض لا يرجى زواله في الغالب، فهذا فرضه الإطعام وليس عليه الصيام. ومثل الكبير الذي كبر في السن وطال به العمر فأصبح لا يستطيع الصيام بالكلية، فالمريض الذي لا يرجى وهو الكبير في السن عايز عن الصوم، هؤلاء برضهم الإطعام، يطعمون عن كل يوم مسكينا. وأما إن كان المرض مرضا طارئا مما يرجى زواله، أو كان مسافرا، فله ماء الفطر في رمضان والقضاء ذلك بعدد ما أفطروا في رمضان، كما قال تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. والذي يجب الإمساك، نعم تفضل.
ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهي الأكل والشرب والجماع ومقدماته والحجامة والقيء عمدا، وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه. ويتأكد في حق الصائم.
نعم. يقول: يجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني والبياض المعترض في الأفق إلى غروب الشمس. وهذه المفطرات أصول هذه الثلاث: الأكل والشرب والجماع، كما ذكر الله عز وجل في كتابه. وكذلك مقدمات الجماع، مقدمات الجماع ربما أن الصائم يمنع منها، لكن لا يفسد الصوم بشيء منها إلا إذا أنزل، إذا باشر فأنزل أو قبل فأنزل، فهنا يفسد صومه بذلك. وإنزال المني عموما سواء بسبب المباشرة أو التبديل أو الاستثناء أو غير ذلك فإنه يفسد به الصوم. وكذلك الفجر، والفجر ما فيها خلاف بين أهل العلم. المشهور على المكتبه أنها تفسد الصوم، كما قال في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. والقيء عمدا الذي يستدعي القيء ببعده، سواء بشم شيء أو عصر بطنه أو إدخال يده في فمه وما أشبه ذلك، خرج القيء فإنه يفسد به الصوم. بالحديث من استقاء من ضرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. هذه هي المفطرات. وأما بقية الأشياء ذكرها بعض الفقهاء ففي الحقيقة فيها يعني خلاف. وعندنا أصل، هو الأصل عدم يعني عدم الإفطار وعدم الصوم بهذا الشيء، مثل ما دل عليه الدليل. فما جاء الدليل أنه يفسد الصوم فإنه يفسد الصوم، وما لم يأتي به دليل فإنه لا يجوز أن تفسد به عبادة مسلم بغير دليل. ومن ذلك الافتحال، كما ذكر بعض الفقهاء أنه يفسد الصوم إذا اكتحل فوجد طعمه في حلقه فإنه يفسد به الصوم. فالصحيح أن مثل هذا لا يفسد به الصوم، وهكذا الحقن لا يفسد بها الصوم، وهكذا القطرة في العين إذا احتاج الصائم وما أشبه ذلك. قال نعم تفضل. ويتأكد
في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال، وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل له زجرا له ولنفسه إني مرء صائم. وينبغي للصائم الاشتغال بأنواع العبادات، وأن يؤخر السحور ويقدم الفطور على الرطب على رطب، فإن عدمت فتمر، فإن تعذر فماء، ويدعو في صيامه وعند فطره.
نعم، يتأكد التحريم الأشياء المحرمة هي محرمة في غير رمضان، لكن يتأكد في رمضان وخاصة في نهار رمضان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن سأله أحد أرشاكمه فليقول إني صائم أو إني مرخي صائم، تذكيرا لنفسه وذكرا لها ولمن فدأه بالسباب والشتام أنه صائم فلا يجوز له الدخول في هذا. وفي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإما ينبغي للصائم أن يشتغل بأنواع العبادات في نهار الصوم وفي ليله، من قراءة القرآن والتسبيح والتهليل وصلة الأرحام والصدقة وما أشبه ذلك مما شرعه الله عز وجل من العبادات القاصرة والمتعدية. ومن السنن تأخير السحور كما كان هديه صلى الله عليه وسلم، ومن السنن تقديم الفطر كما في الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وأن يكون هذا الإفطار على رطب من تيسر أو على تمر أو على ماء وما تيسر. ويسن للصائم الإكثار من الدعاء في نهار رمضان، للحديث الصائم دعوة لا ترد، لا سيما في آخر النهار لما يحصل للصائم من الانكسار والضعف، وهذا من مضان الدعاء. والصائم يكثر من الدعاء لله عز وجل، ولهذا ورد قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه أثناء آيات الصيام. وهذا به إشارة إلى أن الصيام وشهر رمضان عموما ترون في الليل وفي النهار موطن من مواطن الدعاء، فليكثر المسلم في الدعاء عند إفطاره وقبل ذلك وفي صلاته بما في خير الدنيا والآخرة لنفسه ولأهله ولمشايخه. لأخيه ولإخوانه المسلمين عموما ولولاة أمور المسلمين فأكثر من الدعاء. نعم.
فصل. ويستحب صيام الأوقات الفاضلة كاتباع رمضان بست من شوال وعشر ذي الحجة وخصوصا يوم عرفة وصوم المحرم وخصوصا التاسع والعاشر وثلاث أيام من كل شهر وينبغي أن تكون الثالث عشر أو الأربع أو الأربع عشر والخمس عشر والاثنين والخميس. ويسن الاعتكاف في عشر رمضان الآخرة ليتجرد لعبادة الله وليتحرى فيها ليلة القدر وتتأكد في أوثار العشر. ومن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. مما الأيام التي يسن صيامها كما ذكر الشيخ رحمه الله ست شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. ومنها عشر ذي الحجة، فإنها كما في الحديث: ما من أيام من العمل الصالح بها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. والصيام داخل بالعمل الصالح، وأهمها يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله في أن يكفر الله به السنة الماضية والقادمة، أن يكفر الله به الذنوب لما صامه لوجه الله عز وجل. وهكذا يستحب الصيام صيام شهر المحرم كاملا أو أكثره، كما في الحديث: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وكذلك شهر شعبان كما صلى الله فيه من الصيام. ومما يستحب أيضا وآكد هذا المحرم أيضا التاسع والعاشر، الصوم العاشر من محرم، وإن صام قبله التاسع فهو أفضل وأكمل، لأنه كفر الله عز وجل في ذنوب سنة ماضية كما في الحديث. ومن الصيام المستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن هذه كما في الحديث: من صام هذه ثلاثة أيام من كل شهر كأنه صام الدهر، لأن السنة بعشر أمثالها، فيحافظ على صيام أيام سواء متتالية أو متفرقة. والأفضل إن تمكن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، قوله صلى الله عليه وسلم: من عاد صم ثلاثة أيام من كل شهر. وكذا قضى عليه حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه غير من حديث هذا. ومن الأيام الفاضلة التي استحب صيامها صيام الاثنين والخميس كما في الحديث: إن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فأمرت أن تعرض عملي وأنا صائم. ثم ذكر رحمه الله سنة الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، ويشترط أن يكون هذا الاعتكاف في مسجد جماعة تقام فيه الجماعة، والأفضل إن تيسر جمعة وجماعة. فيلزم هذا المسجد لا يخرج إلا ما لا بد له منه، ويشتغل بأنواع القرب والطاعات وذكر الله والدعاء وقراءة القرآن. وأفضل الاعتكاف أن يكون في العشر الأواخر من رمضان، لأن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حديث عمر أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أو في منادري، فلا بأس. لكن العشر الأواخر التي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكافها حتى مات واعتكف أزواجه من بعده، الله أعلم. ينبغي في هذه العشر يعني الحرص على هذه السنة. وبالنسبة لهذه السنة الله المستعان ما حصل من هذا الوباء الذي قضى إغلاق المساجد من أجل حفاظها على لحق الناس، وهذا عمل يشكر عليه الدول ويشكر عليه ولاة الأمور لما فيه من حفظ أرواح الناس وسلامته. فلا يطال للمسلم هذه يعني العشر يعتكف في البيت، لا، إنما يكون اعتكاف في المساجد لقوله تعالى وأنتم عاتكفون في المساجد. لكن لا يمنع هذا أنه يجعل في بيته مكانا للصلاة ويجلس في هذا المكان أو في أي مكان آخر من بيته ويخلو بربه عز وجل ويكثر من الصلاة والدعاء والذكر ويفرغ نفسه لذلك، ويحصل إن شاء الله بهذا لا أكون الاعتكاف الشرعي، لكن يحصل به المقصود من الخلوة، لأن مقصود الاعتكاف هو الخلوة والأنس بالله والتفرغ لطاعة الله، ويفرغ الإنسان نفسه لذلك في بيته ويكثر من ذكر الله. وإن كان من عادته أن يعتكف كل سنة حال بينه وبين ذلك هذا العذر، فإن له الأجر ذلك إن شاء الله عند الله مكتوب، لأنه ما حقصه إلا العذر، هذا من فضل الله عز وجل. يتحرى ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي قال الله فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة فيها تنزل الملائكة والروح فيها من كثير من ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. هذه ليلة عظيمة، ليلة القدر، سميت القدر لقدرها وشرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام في نفس العام. وهذه الليلة من قام كما قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كثر له ما تقدم من ذنب، فليلة واحدة من قامها خير من يكون عبد الله ألف شهر، يعني كأنه عبد الله 83 سنة وبضع أشهر، هذا فضل عظيم بعمل قليل، فلا يفرط فيها إلا محروم، يسأل الله العفو والعافية. على الإنسان أن يحرص في هذه الليالي العشر كلها حرة هذه الليلة، ولا سيما الأوتار منها كما قال صلى الله عليه وسلم تحروها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في الأوتار يتحرى العشر ليلة القدر في جميع ليالي العشر، ولكن في الأوتار يكون التحري أعظم وآكد، فيحرص المسلم على قيام هذه العشر والإكثار من الصلاة والذكر والعبادة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، علّه أن يفوز بهذا الفضل العظيم وينال الأجر من الله عز وجل ويكون فيه من المقبولين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، نسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يتقبل منا وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا جميعا والمسلمين من النار، وأن يجعلنا من المقبولين. ونسأله عز وجل أن يكشف الغمة وأن يدفع عنا وعنكم وعن المسلمين كل بلاء ووباء وشر وفتنة، وأن يتولانا فيمن تولى ويعافينا فيمن عافى، وأن يعافي كل مريض وكل من أصيب، نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي؟
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب الغيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بن ناصر السعدي رحمه الله في نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: كتاب الصيام. صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، وهو فرض على كل مكلف قادر. فمن كان مريضا مرضا لا يرجى زواله، أو كبيرا لا يستطيع الصيام بالكلية، أطعم عن كل يوم مسكينا. ومن كان مريضا مرضا يرجى زواله، أو مسافرا، فله الفطر في رمضان، ويقضي بعدده أياما أخر. ويجب الإمساك عن المفطرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام باللغة الإمساك عن كل شيء، عن الكلام، سواء كان عن كلام أو عن أكل أو عن شرب، كله يسمى باللغة الإمساك. وأما شرعا فهو طب التعبد لله عز وجل بترك جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره وجوب صوم رمضان، من أنكر وجوب صوم رمضان كفر، لأن هذا ركن أركان الإسلام ومبانيه العظام. والشروط التي لا توفرت وجب على الشخص أن يصوم ما ذكرها بقوله: وهو فرض على كل مكلف. التكليف يشمل البالغ العاقل، قادر، كلف قادر. أما العاجز عن الصيام فله حالتان: الحالة الأولى إن كان مريض المرض لا يرجى زواله في الغالب، فهذا فرضه الإطعام وليس عليه الصيام. ومثله الكبير الذي كبر بالسن وطال به العمر فأصبح لا يستطيع الصيام بالكلية، فالمريض الذي لا يرجى هو الكبير بالسن عايز عن الصوم، هؤلاء فرضهم الإطعام، يطعمون عن كل يوم مسكينا. وأما إن كان المرض مرضا طارئا مما يرجى زواله، أو كان مسافرا، فلهما الفطر في رمضان والقضاء ذلك بعدد ما أفطروا في رمضان، كما قال تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. والذي يجب الإمساك، نعم تفضل.
ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهي الأكل والشرب والجماع ومقدماته والحجامة والقيء عمدا، وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه. ويتأكد في حق الصائم.
يقول: ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني والبياض المعترف في الأفق إلى غروب الشمس. وهذه المفطرات أصول هذه الثلاث: الأكل والشرب والجماع، كما ذكر الله عز وجل في كتابه. وكذلك مقدمات الجماع، مقدمات الجماع ربما أن الصائم يمنع منها، لكن لا يفسد الصوم بشيء منها إلا إذا أنزل، إذا باشر فأنزل أو قبل فأنزل، فهنا يفسد صومه بذلك. وإنزال المني عموما سواء بسبب المباشرة أو التأثير أو الاستمناء أو غير ذلك فإنه يفسد به الصوم. وكذلك الحجامة، والحجامة فيها خلاف بين أهل العلم. المشهور على المفتى به أنها تفسد الصوم كما قال في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. والقيء عمدا الذي يستدعي القيء ببعده سواء بشم شيء أو عصر بطنه أو إدخال يده في فمه وما أشبه ذلك، إذا خرج القيء فإنه يفسد به الصوم. بالحديث من استقاء من ضرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. هذه هي المفطرات. وأما بقية الأشياء ذكرها بعض الفقهاء ففي الحقيقة فيها يعني خلاف. وعندنا أصل هو الأصل عدم يعني عدم الإفطار وعدم الصوم بهذا الشيء مثلما دل عليه الدليل، فما جاء الدليل أنه يفسد الصوم فإنه يفسد الصوم، وما لم يأتي به دليل فإنه لا يجوز أن تفسد به عبادة مسلم بغير دليل. ومن ذلكم الافتحال، وما ذكر بعض الفقهاء أنه يفسد الصوم إذا اكتحل فوجد طعمه في حلقه فإنه يفسد به الصوم. فالصحيح أن مثل هذا لا يفسد به الصوم، وهكذا الحقن لا يفسد بها الصوم، وهكذا القبرة في العين إذا احتاجها الصائم وما أشبه ذلك. قال نعم تفضل. ويتأكد
في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال، وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل له زجرا له ولنفسه إني مرء صائم. وينبغي للصائم الاشتغال بأنواع العبادات، وأن يؤخر السحور ويقدم الفطور على الرطب على رطب، فإن عدمت فتمر، فإن تعذر فماء، ويدعو في صيامه وعند فطره.
نعم، يتأكد التحريم الأشياء المحرمة هي محرمة في غير رمضان، لكن تتأكد في رمضان وخاصة في نهار رمضان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن سأله أحد أرشاكم فليقول إني صائم أو إني مرخص صائم، تذكيرا لنفسه وذكرا لها ولمن فدأه بالسباب والشتام أنه صائم فلا يجوز له الدخول فيها. وفي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإما ينبغي للصائم أن يشغل بأنواع العبادات في نهار الصوم وفي ليله، من قراءة القرآن التسبيح والتهليل وصلة الأرحام والصدقة وما أشبه ذلك مما هو مما شرعه الله عز وجل من العبادات القاصرة والمتعدية. ومن السنن تأخير السحور كما كان هديه صلى الله عليه وسلم، ومن السنن تقديم الفطر كما في الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وأن يكون هذا الإفطار على رطب من تيسر أو على تمر أو على ماء وما تيسر. ويسن للصائم الإكثار من الدعاء في نهار رمضان، للحديث في الصائم دعوة لا ترد، لا سيما في آخر النهار لما يحصل للصائم من الانكسار والضعف، وهذا من مضاني جيد الدعاء. والصائم يكثر من الدعاء لله عز وجل، ولهذا ورد قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا أثناء آيات الصيام، وهذا فيه إشارة إلى أن الصيام وشهر رمضان عموما ترون في الليل وفي النهار مواطن من مواطن الدعاء، فليكثر المسلم في الدعاء عند إفطاره وقبل ذلك وفي صلاته بما في خير الدنيا والآخرة لنفسه ولأهله ولمشايخه. لأخيه ولإخوانه المسلمين عموما ولولاة أمور المسلمين ويكثر من الدعاء. نعم.
فصل. ويستحب صيام الأوقات الفاضلة كاتباع رمضان بست من شوال وعشر ذي الحجة وخصوصا يوم عرفة وصوم المحرم وخصوصا التاسع والعاشر وثلاث أيام من كل شهر، وينبغي أن تكون الثالث عشر أو الأربع أو الأربع عشر والخمس عشر والاثنين والخميس. ويسن الاعتكاف في عشر رمضان الآخرة ليتجرد لعبادة الله وليتحرى فيها ليلة القدر وتتأكد في أوثار العشر. ومن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. مما الأيام التي يسن صيامها كما ذكر الشيخ رحمه الله ست شوال، بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. ومنها عشر ذي الحجة، فإنها كما في الحديث: ما من أيام من العمل الصالح بها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. والصيام داخل في العمل الصالح، وأهمها يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله في أن يكفر الله به السنة الماضية والقادمة، أن يكفر الله به الذنوب لما صامه لوجه الله عز وجل. وهكذا يستحب الصيام صيام شهر المحرم كاملا أو أكثره، كما في الحديث: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وكذلك شهر شعبان كما استنبط فيه من الصيام. ومما يستحب أيضا وآكد هذا المحرم أيضا التاسع والعاشر، الصوم العاشر من محرم وإن صام قبله التاسع فهو أفضل وأكمل، لأنه كفر الله عز وجل به الذنوب سنة ماضية كما في الحديث. ومن الصيام المستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن هذه كما في الحديث: من صام هذه ثلاثة أيام من كل شهر فإنه صام الدهر، لأن السنة بعشر أمثالها، فيحافظ على صيام أيام سواء متتالية أو متفرقة. والأفضل إن تمكن إن الأعمال تعرض على الله يوم الخميس، فأحب أن تعرض عملي وأنا صائم. ثم ذكر رحمه الله سنة الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، ويشترط أن يكون هذا الاعتكاف في مسجد جماعة تقام فيه الجماعة، والأفضل إن تيسر جمعة وجماعة. فيلزم هذا المسجد لا يخرج إلا ما لا بد له منه، ويشتغل بأنواع القرب والطاعات وذكر الله والدعاء وقراءة القرآن. وأفضل الاعتكاف أن يكون في العشر الأواخر من رمضان، لأن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في رمضان، حديث عمر أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أو في منازلك، فلا بأس. لكن العشر الأواخر التي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكافها حتى مات واعتكف أزواجه من بعده، الله أعلم. ينبغي في هذه العشر يعني الحرص على هذه السنة. وبالنسبة لهذه السنة الله المستعان، ما حصل من هذا الوباء الذي قضى إغلاق المساجد من أجل قفاز على لحق الناس، وهذا عمل يشكر عليه الدول ويشكر عليه ولاة الأمور لما فيه من حفظ أرواح الناس وسلامته. فلا يطال أن المسلم هي هذه العشر يعتكف في البيت، لا، إنما يكون اعتكاف في المساجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. لكن لا يمنع هذا أنه يجعل في بيته مكانا للصلاة ويجلس في هذا المكان أو في أي مكان آخر من بيته ويخلو بربه عز وجل ويكثر من الصلاة والدعاء والذكر ويفرغ نفسه لذلك ويحصل إن شاء الله بهذا، لا أكون من الارتكاب الشرعي، لكن يحصل به المقصود من الخلوة، لأن مقصود الارتكاب هو الخلوة والأنس بالله والتفاؤل لطاعة الله، ويفرغ الإنسان نفسه لذلك في بيته ويكثر من ذكر الله ودعائه. وإن كان من عادته أن يعتكف كل سنة حال بينه وبين ذلك هذا العذر، فإن له الأجر ذلك إن شاء الله عند الله مكتوب، لأنه ما حقصه إلا العذر، هذا من فضل الله عز وجل. فيتحرى ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي قال الله فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة من كل أمر سلامه حتى مطلع الفجر. هذه ليلة عظيمة، ليلة القدر، سميت القدر لقدرها وشرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام في نفس العام. وهذه الليلة من قامها كما قال صلى الله عليه وسلم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كثر له ما تقدم منه، فليلة واحدة من قامها خير من يكون عبد الله ألف شهر، يعني كأنه عبد الله 83 سنة وبضع أشهر، هذا فضل عظيم بعمل قليل، فلا يفرط فيها إلا محروم، يسأل الله العفو والعافية. على الإنسان أن يحرص في هذه الليالي العشر كلها، حر هذه الليلة ولا سيما الأوتار منها، كما قال صلى الله عليه وسلم تحروها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في الأوتار يتحرى العشر ليلة القدر في جميع ليالي العشر، ولكن في الأوتار يكون التحري أعظم وآكد. فيحرص المسلم على قيام هذه العشر والإكثار من الصلاة والذكر والعبادة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حلو أن يفوز بهذا الفضل العظيم وينال الأجر من الله عز وجل ويكون فيه من المقبولين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، نسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يتقبل منا وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا جميعا والمسلمين من النار، وأن يجعلنا من المقبولين. ونسأله عز وجل أن يكشف الغمة وأن يدفع عنا وعنكم وعن المسلمين كل بلاء ووباء وشر وفتنة، وأن يتولانا في من تولى وأن يعافينا في من عافى، وأن يعافي كل مريض وكل من أصيب، نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.